منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استوديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يضع حدا للحرب في الشرق الأوسط. عكس ترحيب دولي واسع، إسرائيل تهاجم الاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد التصعيد على مختلف الجبهات بما في ذلك في لبنان. الرئيس اللبناني يأمل أن يضع التفاهم الأمريكي الإيراني حدا نهائيا للحرب مع إسرائيل، والجيش اللبناني يدعو النازحين للتريث بالعودة إلى المناطق الحدودية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أعلنت باكستان أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما سيوقع في جنيف بسويسرا يوم الجمعة المقبل. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور أن مضيق هرمز سيفتح مع توقيع الاتفاق، كما أعلن أيضا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. هذا وأكدت طهران من جانبها على لسان خارجيتها كاظم غريب أبادي أن الاتفاق يفتح الطريق خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن بلاده حققت انتصارا خلال هذه الحرب على حد قولها. أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قد يشارك أيضا في هذا الحفل. هذا وقالت باكستان إن الاتفاق يشمل أيضا لبنان، وهو مطلب تمسكت به طهران خلال المفاوضات، فيما قال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس إن بيروت لم تتبلغ بعد بشروط الاتفاق. ومنذ الإعلان عنه تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع. هذا وفي أول تعليق رسمي إسرائيلي، هاجم وزير الأمن القومي إتمار بنغفير الاتفاق داعيا إلى تصعيد الحملة العسكرية في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده. من جانبه أكزير دفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان وسوريا وقطاع غزة إلى جان غير مسمى، وحذر كاتس إيران من أن إسرائيل سترد بكامل قوتها إذا شنت الجمهورية الإسلامية هجوما عليها ردا على حملتها العسكرية في لبنان. ومن جانبه عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يضع التفاهم الأمريكي الإيراني حدا نهائيا للحرب مع إسرائيل ويؤسس لمرحلة من الاستقرار في البلاد. وثمن عون وفق ما جاء يعني عن الرئاسة اللبنانية، ثمن إقرار مذكرة التفاهم أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، مؤكدا تطلع اللبنانيين إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا للدوامة العنف. وإلى ذلك توالت ردود فعل دولية واسعة مرحبة بهذا الاتفاق الأمريكي للحرب، لخصها لكم الزميل روجي خوري في هذا التقرير.
لقي هذا الاتفاق ترحيبا واسعا من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو تسوية سلمية للنزاع. من جانبه رحب رئيس المجلس الأوروبي استعداد الاتحاد للمساهمة في تحقيق سلام دائم في المنطقة، ومشيرا إلى أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل. أما الرئيس الفرنسي ماكرون فقد دعا إلى إرساء وقف إطلاق نار قوي ومستدام في لبنان، مؤكدا استعداد المهمة البحرية الدولية التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة لدعم إعادة فتح مضيق هرمز. وفي المملكة المتحدة هنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي والوسطاء الدوليين من بينهم باكستان وقطر على هذا التقدم، داعيا إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة دائمة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال في مؤتمر صحفي إن بلاده ترحب بالاتفاق وتعبر عن تقديرها لجهود الوساطة التي قامت بها باكستان، مضيفا أن بكين تأمل في أن يوقع هذا الاتفاق في الموعد المقرر. من جهته أكد الرئيس التركي أردوغان أهمية تجنب أي تصريحات أو استفزازات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، مع ضرورة الحذر من أي محاولات لتخفيف وتخريبه. كما أعربت وزارة الخارجية القطرية عن دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بدورها شددت أستراليا على أن استمرار ضبط النفس والانخراط البناء بين الأطراف سيكونان عاملين أساسيين لتحقيق سلام دائم.
هذا ودعا الجيش اللبناني اليوم النازحين إلى التليث بالعودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق بين طهران وواشنطن يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان. وتزامنا رحبت أسواق المال باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، كما سجل تراجع حاد في أسعار النفط وانتعاش البورصات الآسيوية. المزيد حول هذه التطورات والتداعيات المالية والاقتصادية للاتفاق في هذا التقرير للزميل مازن حمود.
كعادتها أسواق المال والطاقة العالمية تتفاعل مع كل جديد يسبق افتتاح التعاملات، وتتفاعل إما سلبا وإما إيجابا، لكن لمصلحة من؟ هذه المرة تفاعلت الأسواق هبوطا بالنسبة لسعر الطاقة مع انفراجة عودة مضيق هرمز لاستقبال سفن شحن النفط والغاز من جديد، حيث تعبر المضيق نسبة 20% من النفط الذي يحتاجه العالم. فالاتفاق المزعوم بين واشنطن وطهران يعيد أسعار النفط تدريجيا، حيث يجب أن تكون وانخفضت صبيحة الاثنين بنحو 5% أمريكيا وأوروبيا، أي سعر برميل تكساس الأمريكي وبرنت الأوروبي. فمضيق هرمز أثر على أسعار البترول والغاز، وأيضا زاد من فاتورة إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالحروب، وكذلك بوليصة التأمين على السفن، وهذه الأخيرة ستنخفض حكما مع عودة العمل إلى المضيق الحيوي الذي يعبره نفط الكويت والبحرين وغاز قطر ونفط الإمارات وأيضا النفط الإيراني. وفرضت إيران حظرا على مرور السفن من خلاله قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي إغلاقه، وحظرا على الموانئ الإيرانية. أما البورصات ولا سيما الأسيوية التي تبدأ العمل مع فارق التوقيت، فتفاعلت إيجابا صباح الاثنين، وسجلت مؤشراتها تقدما وحققت مكاسب تراوحت بين 5 و6%، لا سيما بورصات اليابان وكوريا الجنوبية، كما حققت بورصة هونغ كونغ وسيدني وتايبي مكاسب ملحوظة. وهذا الارتفاع في أسعار الأسهم يعني أن تهدئة المخاوف مع انتهاء الحرب يعيد معدلات التضخم إلى رشدها فتنخفض، وأيضا تكاليف الطاقة ستنخفض، وهو ما يشجع المستثمر على زيادة إقباله على شراء الأسهم أكثر من الاستثمار في أمور أخرى.
هذا وشنت إسرائيل أمس غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. غارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وذلك ردا على مقالة إسرائيل إنها ضربات شنها حزب الله على شمال إسرائيل. وفي قطاع غزة أفاد الدفاع المدني ومستشفيات بأن هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل أمس في أحدث موجة عنف يشهدها القطاع الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مركبات وحاولوا إحراق مسجد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وهنا في فرنسا نظم مؤتمر دولي لإحياء مسار حل الدولتين، وذلك بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول. نستمع لما قاله وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو حول هذه القمة.
La situation ne doit pas nous faire oublier.
لا ينبغي للأحداث الجارية أن تنسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ومن هذا المنطلق اكتسب الاجتماع الذي عقد في باريس يوم الجمعة 12 من الحالي أهمية تاريخية واستثنائية. وقد جمع اللقاء مئات الإسرائيليين والفلسطينيين من ممثلي المجتمع المدني الذين حملوا رسالة مقاومة وأمل ورسالة تؤكد رفض الاستسلام لمنطق الحرب والدفاع عن خيار السلام القائم على تعايش دولتين جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
Pour les Palestiniens et les Israéliens, il est devenu quasiment impossible de se rencontrer.
ويعد هذا اللقاء تاريخيا لأن التواصل المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة، إذ بات من الصعب على الإسرائيلي التوجه إلى الأراضي الفلسطينية، كما يصعب على الفلسطيني الوصول إلى إسرائيل. ومع ذلك اجتمع المشاركون في باريس لصياغة مجموعة من التوصيات وتوجيه نداء إلى قادة مجموعة السبع المجتمعين هذا الأسبوع في أفيون. كما شكل هذا اللقاء محطة أساسية لرسم معالم الطريق نحو حل الدولتين، وهو مسار يتطلب استئناف الجهود السياسية وإحراز تقدم فعلي، ويشمل معالجة قضية سلاح حركة حماس وإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يتيح تدفقها على نطاق واسع للتخفيف من معاناة المدنيين. ويشمل هذا المسار أيضا تنظيم انتخابات فلسطينية، بعدما كان الرئيس محمود عباس قد تعهد بذلك أمام الرئيس الفرنسي وولي عهد المملكة العربية السعودية العام الماضي. ومن الضروري أن تجرى في عام 2026 انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية.
Et évidemment recommandation essentielle la fin de la colonisation extrémiste et violente en Cisjordanie.
ومن بين التوصيات الأساسية كذلك وضع حد لسياسة الاستيطان المتطرفة والعنيفة في الضفة الغربية.
هنا في فرنسا يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم في إيفيون رؤساء حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في قمة مجموعة السبع، وستهيمن حرباء أوكرانيا والشرق الأوسط على مناقشات هذه القمة التي يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول الخليج ومصر. وعلى ذكر زيلينسكي، دعا الرئيس الأوكراني قادة المجموعة المشاركين في القمة إلى تصعيد الضغط على موسكو عقب الموجة الأخيرة من الضربات الروسية العنيفة على أوكرانيا. وفي هذا الصدد قال سلاح الجو الأوكراني إن موسكو أطلقت 70 صاروخا وأكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت بالأخص العاصمة كييف. مستمعينا الكرام، نصل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية مع زميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، وأجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
بداية عبد، ما هي أسباب الهزيمة المدوية لتونس أمام السويد في المونديال؟
وهل بقي سبب حتى لا نأتي على ذكره؟ 5-1 المنتخب التونسي يبدأ بشكل سيء جدا مباراته الافتتاحية فجر اليوم مع المنتخب السويدي، انهيار كامل 5-1 النتيجة النهائية. الهزيمة وأسبابها فنية، تكتيكية، جماعية، فردية، حتى أن وصلت المطالب بصوت عال الآن بين الجماهير التونسية مطالبة برحيل المدرب صابر اللاموشي، معتبرين إياه هو السبب المباشر وراء هذه الهزيمة، نظير اللخبطة التكتيكية وسوء اختيار اللاعبين في مباراة صعبة أمام منتخب يحسن الهجمات المعاكسة ويضم عناصر يلعبون في مستويات عالية مثل ألكسندر إيزاك الذي ينشط في فريق ليفربول. وبالتالي المنتخب التونسي ذهب ضحية لاختيارات مدرب يبدو أنه تجاوزته الأحداث أو لم يدخل أيضا في الأحداث، أحداث التدريب في المستوى العالي. صبري اللاموشي لا يملك خبرة كبيرة، كانت له تجربة في مونديال 2014 بتخمة من النجوم يقودهم الدروكبا 2014 و14 وخرج من الدور الأول. الأسباب الحقيقية المباشرة هي صبري اللاموشي الذي لم يحسن إعداد المنتخب ولم يحسن التصرف في المباراة ولم يحسن اختيار اللاعبين في التشكيلة، وبالتالي كانت هذه النتيجة الكارثية. لذلك هناك صوت يعلو بشكل قوي وإجماع على ضرورة رحيله قبل موعد المباراة القادمة، وربما سيأتي الخبر قريبا بإقالة هذا المدرب، لأنه ليس هناك ما يمكن أن يقال سوى كل هذا الفشل الذي قاده صبري اللاموشي بامتياز بين معقفين، لأن الامتياز يعني شيء إيجابي ولكن الامتياز كان في الاتجاه السلبي، فشل في كل الاتجاهات.
ومن خيبة نسور قرطاج إلى إقناع وإمتاع المغرب وأسود الأطلس.
فعلا المنتخب المغربي كان مفاجأة سعيدة، ويمكن أن نقول أن المنتخب البرازيلي تفادى الهزيمة أمام المنتخب المغربي، ويمكن أن أقول أيضا أن المنتخب المغربي أضاع فرصة الانتصار عن جدارة واستحقاق على المنتخب البرازيلي. وما أدرك ما المنتخب البرازيلي، مباراة كبيرة جدا قدمها المغاربة، نجاح على كل المستويات الجماعية والفردية، ومحمد وهبي المدرب الجديد قدم وصفة جديدة في الناحية الهجومية، وقدم منتخب مغربي هجومي متماسك، وأيضا أيوب عدي هذا الموهبة الشابة القادمة من فريق ليل الفرنسي، قبل أسابيع كان قائدا لمنتخب فرنسا لأقل من 21 سنة، ولكنه اقتنع بالمشروع المغربي وفي أول مباراة له أمتع وأقنع وهو بسن 18. وهنا تظهر يعني قيمة المشروع وهذا النجاح الذي يقدمه المنتخب المغربي. فقط نقطة استفهام في تلك المباراة، جميع لاحظ كيف جامل فنيو الفيفا فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل ومنح جائزة أفضل لاعب في المباراة، والحال أن اللاعب الأفضل بإجماع كل العالم كل الناس ولا أحد اختلف حوله، ولم أرى إجماعا كما رأيته من خلال كل المتابعة عبر شبكات المواقع الإخبارية على أيوب وعدي كان جدير بجائزة الأفضل.
نعم عبدو وافقك الرأي، ماذا في مواعيد اليوم؟
أربع مباريات، الأولى عند الساعة 6 مساء إسبانيا تواجه الرأس الأخضر الكاب فير، وفي 9 مساء بلجيكيا في مواجهة مصر، وفي الساعة 12 بعد منتصف الليل المملكة العربية السعودية أوروغواي، وفي 3 فجرا إيران تواجه نيوزيلندا.
عبد السلام ضيف الله في الصفحة الرياضية، كنتم معنا مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة مباشرة من استوديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول للزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، إلى اللقاء.